بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حجاج بيت الله الحرام، كلامي معكم اليوم فيما يتعلق بواجبات الحج. الحج له واجبات، يجب على الحاج أن يعنى بها وأن يستوفيها وأن يحرص في ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، هذا هو الواجب على هؤلاء والواجب على هؤلاء. على طلبة العلم أن يوضحوا أحكام الله لعباده، وعلى المسلم أن يتعلم ما وجب الله عليه، ولا سيما حجاج بيت الله الحرام عليهم أن يتعلموا مناسكهم حتى يؤدوها على بصيرة. الحج له واجبات سبعة، أو أولها الإحرام من الميقات، يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإذا لم يحرم منه بل جاوزه وأحرم دونه وجب عليه دم يذبح في مكة جبرا للحج، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يحرموا من الميقات، وبينه لهم رسوله عليه الصلاة والسلام، فأوضح المواقيت للحجاج والعمار وأمرهم أن يحرموا منها. فإذا جاوزها الحاج أو المعتمر ولم يحرم منها فقد ترك واجبا، فيجبره بذنب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا، من ترك نسكا أو نسيه فليريق دما. وهذا في حكم المرفوع الذي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، من تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم، إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. الواجب الثاني الوقوف والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف من عرفات يبيت بمزدلفة غالب الليل، هذا واجب، وليس له أن يدع المبيت بمزدلفة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الثالث الوقوف بعرفة إلى الغروب، لا ينصرف قبل الغروب، فلم ينصرف قبل الغروب ولم يرجع في الليل يكون عليه ذنب، لأنه ترك ما وجب عليه، فإن رجع حتى غابت الشمس أو رجع بعد الغروب فقطع عنه ذلك الذنب. الواجب الرابع المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، إذا استطاع ووجد مكانا وجب عليه المبيت في منى، لأن الرسول بات بها عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، فأن يلتمس مكانا ويجتهد إذا وجده وجب عليه البيت منى، إلا أن يكون لا عذر كالمريض الذي لا يستطيع البقاء في منى بل يحتاج إلى الذهاب إلى مستشفيات خارج منى، وكالسقاة الحجيج لأن الرسول حصلهم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص والسؤال وذو مجهود فلا حرج عليه، يسقط عنه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومتى لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص فإنه ينزل أين شاء، لكن إذا نزل في مكان قريب منها يكون أولى حتى يتسنى له بسهولة ومن جمار، نزل في محسر أو في منزلفة أو قريب من جمرات العقبة، كل ذلك لا بأس له عند العجز عن وجود مكان في منى. وأما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسعة فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. الواجب الخامس من الجمار، لا بد أن يرمي الجمار يوم العيد جمرة واحدة، جمرة العقبة، يرميها الضعفاء في نصف الليل ليلة النحر، النصف الأخير من ليلة النحر. وأما الأقوياء فالسنة لهم يرموها نهارا وحا كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وحا عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، فإن صرف الناس من مزدلفة وأتوا منها شرع لهم من جمرة، ولا بأس أن ينصرف الضعفاء من الشيوخ والعجائز والنساء والصبيان في آخر الليل من ليلة النحر، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم لضعفهم وعجزهم عن المزاحمة، فلا بأس أن ينصرفوا في آخر الليل من مزدلفة، ولا بأس أن يرموا الجمرة آخر الليل حمارة مسلمة رضي الله عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث لا ترجمة حتى تطلع الشمس هو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، ولو صح لكان معناه الأفضل، لك معناه أن هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فيجوز للضعفاء أن يرموا في آخر الليل، ويجوز على الصحيح حتى للأقوياء أن يرموا آخر الليل من أجل المشقة والزحام الكثير، فهم في حكم الضعفاء بسبب الزحام، لكن إذا أخروا إلى الضحى يكون أفضل. ويوم العيد كله رمي إلى غروب الشمس كله رمي، ومن رمى أول النهار أو آخره فلا بأس، فإن غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين، إما أن يرميها بعد الغروب وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال من يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله كثير من أهل العلم. واختلف العلماء في الرمي ليلا على قولين، أصحهما أنه لا بأس يرمي ليلا إذا غابت الشمس يوم العيد ولم يرمي، يرميها ليلا إلى آخر الليل، ولكن إذا أجلها ورماها بعد الزوال من يوم الحادي عشر خروج من الخلاف فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدأ بالأولى التي سلم فيها الخير ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة اليوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل لابد يكون رمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاثة وقال خذوا عني ما شئت، فلا يجوز لأحد رمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة، أما في يوم العيد فلا بأس، إن شاء رمى قبل الزوال هو أفضل الضحى، وإن رمى بعد الزوال يوم العيد فلا بأس، وإن رمى بعد الغروب إذا فاته الرمي بعد في اليوم في النهار فلا حرج على الصحيح. وإن أخر ذلك حتى يرميها بعد الزوال كما تقدم في يوم الحادي عشر من نية يوم العيد فلا بأس أيضا. والسنة لرمي الجمار أن يرتبها، يبدأ بالأولى التي كلمة الخيف ثم الوسطى ثم جرت العقبة التي رماها يوم العيد الأخيرة، يكبر مع كل حفرة في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف يدعو يستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع يديه، يجعل الأولى عن يساره عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو ويطيل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا في الثاني عشر إذا لم يتعجل. والمقصود أن هذا الرمي كله واجب، كله واجب، 49 حصاة واجبة، 7 يوم العيد واثنتان واربعون حصاة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل رمى 21 أيضا حصاة في اليوم الثالث عشر، فإن ترك الرمي أو ترك جرة من هذه النار فعليه دم، إذا خرج الوقت ولم يرمي فعليه دم عن ترك هذا الواجب لما تقدم من ابن عباس وقوله رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فليذيق دما، ولا شك أن الرمي نسك إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الإمارات وجب عليه دم، لهذا الحديث هو ريح الموضوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقضى متى فاتت أيام منه فات الرمي لا يقضى واستقر الدم. الواجب السادس عشر السادس الواجب السادس الحلق أو التقصير، السنة للهادية إذا رمى جمرة العقبة أن ينحر هدية إن كان عنده فتح، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق، هذا هو الأفضل، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف على هذا الترتيب، الرمي أولا ثم ينحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، هذا هو السنة. وإذا رمى وحلق لبس ثيابه إن شاء وتطيب ثم يطوف بعد ذلك بثيابه العادية ويسعى، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير قال للسائل افعل ولا حرج افعل ولا حرج، وهكذا على الصحيح لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج أيضا، لأن المصطفى سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل السنة أن يطوف أولا ثم يسعى إذا كان على اليسائي كمتمتع، وكان قال يفرد الذي لم يسعى مع طرف القدوم فإنه يسعى مع طرف الإفاضة،
هذا هو سنة يطوف ثم يسعى يوم العيد أو بعده، وليس له حد محدود. لو لم يطوف إلا بعد أيام العيد فلا بأس. والخلاصة أنه يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى إن كان على الثاني. هذا هو الترتيب الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم بعض على بعض فلا حرج في ذلك. والحلق والتقصير نسك واجب فلا بد منه، فإذا رمى ونحر أثر عليه الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحلق بالمغفرة والرحمة ثلاثا والمقصر واحدة، فدل على أن الحلق أفضل، ولأن الله بدأ به في قوله سبحانه محلق إذا وجد المقصرين، ولأن الرسول حلق يوم العيد لحجة الوداع ولم يقصر، فدل على أن الحلق أفضل. السابع طواف الوداع، إذا فرغ من أعمال الحج كلها فإنه يطوف الوداع قبل أن يسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، رواه مسلم في الصحيح. وإذا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن خف عن مرأة الحائض. فالحاج إذا فرغ من الرمي ومن كل شيء فإنه يطوف سبعة أشواط في البيت ما في السعي، طواف فقط قبل أن يسافر إلى بلده، سواء كان من الطائف أو جدة أو المدينة أو ما هو أبعد من ذلك، لا يخرج حتى يطوف الوداع بعد إنهائه جميع أعماله، حتى لا يبقى عليه إلا السفر، فعند هذا يطوف في سبعة أشواط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 دخل آخر الليل وطاف للوداع وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بسورة الطور، فلما فرغ من صلاته رحل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا بد من وداع لفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، لكن الحائض والنفساء لا وداع عليهما، لا صادف الحيض أو النفاس عند خروجها من مكة فلا وداع عليهما. أما المريض فيطاف به، إذا كان يعجز يطاف به محمولا أو في العربانة عند خروج طواف الوداع. ولو أخر الحاج طواف الإفاضة وطاف عند خروجه أجزأ عن طواف الوداع وسقط هذا الواجب الذي هو تابع. لو أن الحاج أخر طواف الزيارة من طواف الحج ولم يطف يوم العيد ولا بعده حتى عزم على السفر فطاف عند خروجه طواف الحج أجزأه عن طواف الوداع والحمد لله، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر أمره في طواف البيت، آخر أمره في طواف البيت، فأجزأه ذلك والحمد لله. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحكيم شريعته والتحاكم إليها، وأن يمن على الجميع بالثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم عن وجه الذي يرضيه، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حجة بيت الله الحرام كلامي معكم اليوم فيما يتعلق بواجبات الحج. الحج له واجبات، يجب على الحاج أن يعنى بها وأن يستوفيها وأن يحرص في ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا. هذا هو الواجب على هؤلاء والواجب على هؤلاء، على طلبة العلم أن يوضحوا أحكام الله لعباده، وعلى المسلم أن يتعلم ما وجب الله عليه، ولا سيما حجاج بيت الله الحرام عليهم أن يتعلموا مناسكهم حتى يؤدوها على بصيرة. الحج له واجبات سبعة، أو أولها الإحرام من الميقات، يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإذا لم يحرم منه فجاوزه وأحرم دونه وجب عليه دم يذبح في مكة جبرا للحج، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يحرموا من الميقات، وبينه لهم رسوله عليه الصلاة والسلام
فأوضح المواقيت للحجاج والعمار وأمرهم أن يحرموا منها، فإذا جاوزها الحاج أو المعتمر ولم يحرم منها فقد ترك واجبا، فيجبروه بثم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا، من ترك نسكا أو نسيه فليريق ذنبا. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام لم يقع نسك من تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه ذنب بهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم، إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. الواجب الثاني الوقوف المبيت بمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف من عرفات يبيت بمزدلفة غالب الليل، هذا واجب وليس له أن يدع المبيت بمزدلفة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وفعله وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الثالث الوقوف بعرفة إلى الغروب، لا ينصرف قبل الغروب، فلو ينصرف قبل الغروب ولم يرجع في الليل يكون عليه ذنب لأنه ترك ما وجب عليه، فإن رجع حتى غابت الشمس أو رجع بعد الغروب فقطع عنه ذلك الذنب. الواجب الرابع المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، إذا استطاع ووجد مكانا وجب عليه يبيت في منى، لأن الرسول بات بها عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، فأن يلتمس مكانا ويجتهد إذا وجده وجب عليه البيت في منى، إلا أن يكون لا عذر كالمريض الذي لا يستطيع البقاء في منى بل يحتاج إلى الذهاب إلى مستشفيات خارج منى، وكالسقاة الحجيج فإن الرسول خاص لهم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص والسؤال وذو مجهود فلا حرج عليه، يسقط عنه لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتم بامر فاتوا ما استطعتم. ومتى لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص فانه ينزل اين شاء، لكن اذا نزل في مكان قريب منى يكون اولى حتى يتسنى له بسهوله ومن ثمار، نزل في محسر او في منزلفه او قريب من جرات العقبه، كل ذلك لا بأس به عند العجز عن وجود مكان في منى. وأما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسعة فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. الواجب الخامس من الجمار، لا بد أن يرمي الجمار يوم العيد جمرة واحدة جمرة العقبة، يرميها الضعفاء في نصف الليل ليلة النحر النصف الأخير من ليلة النحر، وأما الأقوياء فالسنة لهم يرموها نهارا وحن كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وها عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا انصرف الناس المزدلفة وأتوا منى شرع لهم رمي الجمرة، ولا بأس أن ينصرف الضعفاء من الشيوخ والعجائز والنساء والصبيان في آخر الليل من ليلة النحر، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم لضعفهم وعجزهم عن المزاحمة، فلا بأس أن ينصرفوا في آخر الليل من المزدلفة، ولا بأس أن يرموا الجمرة آخر الليل كما رمت أم سلمة رضي الله عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء من أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث لا تروا الجمرة حتى تطلع الشمس فهو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، ولو صح لكان معناه الأول، لكن معناه أن هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فيجوز للضعفاء أن يرموا في آخر الليل، ويجوز على الصحيح حتى للأقوياء أن يرموا آخر الليل من أجل المشقة والزحام الكثير، فهم في حكم الضعفاء بسبب الزحام، لكن إذا أخروا إلى الضحى يكون أفضل. ويوم العيد كله رمي إلى غروب الشمس كله رمي، ومن رمى أول النهار أو آخره فلا بأس، فإن غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين: إما أن يرميها بعد الغروب وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال من يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله كثير من أهل العلم. واختلف العلماء في الرمي ليلا على قولين، أصحهما أنه لا بأس يرمي ليلا إذا غابت الشمس يوم العيد ولم يرمي، يرميها ليلا إلى آخر الليل، ولكن إذا أجلها ورماها بعد الزوال من يوم الحادي عشر خروج من ثلاث فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدأ بالأولى التي في سليمة فيها الخير، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي جمرات العقبة اليوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل لابد يكون رمي قبل بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاثة وقال خذوا عني ما شئتم، فلا يجوز لأحد رمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة. أما في يوم العيد فلا بأس، إن شاء رمى قبل الزوال فأفضل الضحى، وإن رمى بعد الزوال يوم العيد فلا بأس، وإن رمى بعد الغروب إذا فاته الرمي بعد في نهار في النهار فلا حرج على الصحيح، وإن أخر ذلك حتى يرميها بعد الزوال كما تقدم في يوم الحادي عشر من نيها يوم العيد فلا بأس أيضا. والسنة في رمي الجمار أن يرتبها في المدى الأولى التي كلمة الخيف، ثم الوسطى، ثم جرت العقبة التي رمها يوم العيد الأخيرة، يكبر مع كل حصى في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقيم يدعو يستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع يديه، يجعل الأولى عن يساره عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو ويطيل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا بالثلاثة إذا لم يتعجل. والمقصود أن هذا الرمي كله واجب، كله واجب، 49 حصاة واجبة، 7 يوم العيد و42 حصاة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل رمى 21 أيضا حصاة في اليوم الثالث عشر. فإن ترك الرمي أو ترك جرة من هذه النار فعليه دم، إذا خرج الوقت ولم يرمي فعليه دم عن ترك هذا الواجب، لما تقدم عن ابن عباس وقوله رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فليفق دما. ولا شك أن الرمي نسك، إذا ترك الرمي كله أو جرة من الإمارات وجب عليه دم، لهذا الحديث هو رفعه الموضوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقضى متى فاتت أيامنا فات الرمي، لا يقضى واستقر الدم. الواجب السادس عشر، السادس الواجب السادس الحلق أو التقصير. السنة الحادية إذا رمى جمرة العقبة أن ينحر هدية إن كان عنده هدية، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمها ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق، هذا هو الأفضل، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، على هذا الترتيب، الرمي أولا ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف السعي، هذا هو السنة. وإذا رمى وحلق لبس ثيابه إن شاء وتطيب ثم يطوف بعد ذلك بثيابه العادية ويسعى. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو نحى قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير قال: السائل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهكذا على الصحيح لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج أيضا، لأن المصطفى سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال: لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل السنة أن يطوف أولا ثم يسعى إذا كان عليه سعي كمتمتع، وكان قال: أفرد الذي لم يسعى مع طرف القدوم فإنه يسعى مع طرف الإثارة، هذا هو سنة يطوف ثم يسعى يوم العيد أو بعده، وليس له حد محدود. لو لم يطوف إلا بعد أيام العيد فلا بأس، والخلاصة أنه يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف فيسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. والحلق والتقصير نسك واجب فلا بد منه، فإذا رمى ونحر أثري عليه الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحلق بالمغفرة والرحمة ثلاثا وللمقصر واحدة، فدل على أن الحلق أفضل، ولأن الله بدأ به في قوله سبحانه: محلق إذا وجد المقصرين، ولأن الرسول حلق يوم العيد لحجة الوداع ولم يقصر، فدل على أن الحلق أفضل. السابع طواف الوداع، إذا فرغ من أعمال الحج كلها فإنه يطوف الوداع قبل أن يسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، رواه مسلم في الصحيح. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن يخف عن مرأة الحائض، فالحاج إذا فرغ من الرمي ومن كل شيء فإنه يطوف سبعة أشواط البيت ما في السعي طواف فقط قبل أن يسافر إلى بلده سواء كان من الطائف أو جدة أو المدينة أو ما هو أبعد من ذلك لا يخرج حتى يطوف الوداع بعد إنهائه جميع أعماله حتى لا يبقى عليه إلا السفر فعند هذا يطوف بيت سبعة أشواط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 دخل آخر الليل وطاف للوداع وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بسورة الطور فلما فرغ من صلاته رحل عليه الصلاة والمدينة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه لا بد من وداع لفعله وقوله عليه الصلاة والسلام لا في الحائض والنفساء لا وداع عليهما إذا صادف الحيض أو النفاس عند خروجها من مكة فلا وداع عليهما أما المريض فيطاف به إذا كان يعجز يطاف به محمولا أو في العربانة عند خروج طواف الوداع ولو أخر الحاج طواف الإفاضة وطافه عند خروجه أجزأ عن طواف الوداع وسقط هذا الواجب الذي هو تابع لو أن الحاج أخر طواف الزيارة من طواف الحج ولم يطف يوم العيد ولا بعده حتى عزم على السفر فطاف عند خروجه طواف الحج أجزأ عن طواف الوداع والحمد لله لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر أمره بالطواف البيت آخر عمله بالطواف البيت فأجزأه ذلك والحمد لله وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق جميع حكام المسلمين لما فيه رضاه وأن يعينهم على تحكيم شريعته والتحاكم إليها وأن يمن على الجميع بالثبات على دينه والاستقامة عليه وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم عن وجه الذي يرضيه وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.